بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. الكلام يقع في جواز التورية إذا اضطر إليها أو من دون اضطرار. في مسوغات الكذب يذكر مسوغين. المسوغ الأول الضرورة إلى الكذب. شنو الدليل على جواز الكذب في حالات الضرورة؟ الجواب الأدلة الأربعة تفي وتدل على جواز الكذب عند الضرورة. من الآيات ذكر آيتين تقدمت الإشارة إليهما وما قد تناقشها. من السنة يقول ما شاء الله عندنا روايات، وقوله عليه نقرأ هذا اللي ما به شيء، وقوله عليه السلام ما من شيء إلا وقد أحله الله لمن اضطر إليه.
شيخنا أسد شفت السيد خوي بن سلاي الآية الثانية ذاكر إذا كان باب أولى الولاية تجوز باب التقية، فباب أولى الكذب يجوز هيك.
هو أمس ذكرته
هذا اللي كان
أمس أنا
هذا اللي كان في النقاش الأخير هذا.
إيه لا مو قلت هذه الرواية وما بعدها على الرواية الأولى منظوري هذه أيضا. هذه الرواية عليكم السلام، هذه الرواية الأولى وما بعدها الرواية عفوا هذه الآية الأولى وهذه الآية الثانية إلا أن تتقوا، هاتان ليستا ناظرتين ولو بنحو العموم أو الإطلاق إلى صورة الكذب في حالات الضرورة. شلون الشيخ الأنصاري جاء يجعل؟ قلنا إلا أن يكون الاستدلال بهما بهذا الشكل أنه بلي أنه إذا جاز عند الضرورة الكفر واتخاذ الكافر وليا مع شدة اهتمام الشارع بالاجتناب عن هذين الأمرين عن الكفر وعن اتخاذ، فبالأولى إذا لأن هذه المرتبة الشديدة اللي مهتم بها الشارع إذا جوز في حالة الضرورة دونها في حالة الضرورة من باب أولى. هذا قد يقال. ومن باب السنة قلنا الروايات قوله عليه السلام السهي وقوله عليه من عطف
دليل السنة
على عليه
السلام. بالأدلة الأربعة باب الآيات
هي معطف عليها كلمة لا على من حيث كذا واضح شنو مقصوده. لكن شنو قال الأولى تقول هذه خوب ابتدائية وقال الثانية عطف على شنو قال الأولى وقوله عطف عليه من
على
الأدلة الأربعة. أنت يا أتي تعرف هذا عطف على ذاك الشيء الأول حط الثاني شوفه تمشي الجملة الأولى على قال أخي سيد فيسوغ معها بالأدلة الأربعة قوله فيسوغ معها بالأدلة الأربعة قوله يصير واقف التعبير واضح يعني فيسوغ معها بالكتاب والسنة والعقل والإجماع قوله وقف. على كل حال مو مهم ما من شيء إلا وقد أحله وقد اشتهر هذا بعد الساعة وقد اشتهر الشيخ الأنصاري هم ما أدري يريد يقول هذه متصيدة من الروايات أو رواية مشهورة شنو هذا وقد اشتهر شنو محله شنو يعني شنو وقد اشتهر وقد اشتهر أن الضرورات تبيح المحظورات والأخبار في ذلك يعني في جواز الكذب في حالة الضرورة الأخبار ماذا أكثر من أن تحصى.
هذا بالإضافة إلى قوله
مبالغة، هذه بعد في محلها مو كذب، وإن كان بحثنا في الكذب عن أكثر من أن تحصى أي لعله مقصود واضح. شنو
مع قوله مع وقوله وقد اشتهر، بس هذا دليل السنة يعني
كلام
بعض. بس يقصد كل علّه شيئا يعني. وقوله وقد اشتهر هو هذا مجموع.
والأخبار تصير كلها دليل السنة يعني.
أيه هو واضح، بس أنت تمشي عن التعبير.
صعب. شيخنا علّه يعني يقصد هذه العبارة اشتهر أن الضرورات بيت المحظورات.
إيش بيها؟
أن الروايات التي تفيد هذا المعنى أكثر من أن تحصى، وليس عموم مثلا مسوى للكذب أو شيء.
لا ظاهر في المطلب، أصل المطلب هذا إيه يعني، هذا أقرب هذا إيه، مو الضابط العام. لا ما وردنا هذا بعد، نتبحث عنه، يأتي برواية أخرى رواية ثانية رواية، الروايات الدالة على جواز الكذب ضرورة في حالة ضرورة كثيرة. وقد استفاضت أو تواترت بجواز الحلف كاذبا لدفع الضرر البدني أو المالي عن نفسه أو عن أخيه، وما منحصرة يعني هذه في حالات الضرورة الكذائية، لا واردة في دفع الضرورة المالية، واردة في دفع الضرورة البدنية عنه عمن يمت إليه بصلة، واردة عمن شنو عن دفع الضرر العرضي، هذه كلها واردة بها. فإذا من مجموعة نقدر نقول تواترت الأخبار على جواز الكذب في حالة الضرورة. خب إلى هنا اتضح أمر دليلين، الكتاب والسنة. وأما الإجماع شو تريد محكي؟ تريد لا مد تحصل؟ قال والإجماع أظهر من أن يدعى أو يحكى. لو أنا أدعي الكيا، لو أحكي الكيا عن غيري أنقل لك إياه، ظني موجودة يمكن تحصيلها. أما المحكي فسهل، أراجع الكتب وأنقل لك إياه. وأما المدعى لإجماع المدعى فيمكن أيضا تحصيله بالرجوع إلى، لكن من أوضح مصاديق الإجماع المد هو حتى ما نقول الأخبار شنو يكفي استفاضت أو تواترت، شلون هذا الإجماع بعد يكون بلي. خب والعقل مستقل، يبقى العقل، العقل همات أيضا مما العقل أيضا يحكم بقبح الكذب، زين عفوا، وإن حكم بقبح الكذب إلا أنه يحكم بقبح بجواز ارتكاب أو وجوب ارتكاب أقل القبيحة. هو يقول لك إذا أنت ما تكذب، عفوا، هو يقول لك هل شو اسمه مثلا
تقتل فلان
طرمت الكذب،
أها أنه هذا هو الذي خرج على السلطان، مؤمن خرج على السلطان، ولي من أولياء الله فلنفرض، النبي من أنبياء الله، يقول لك هذا النبي هو آدم الله الرد أخذ رد القتلة. وإذا تقول نعم تصدق راح يكون سبب إلى قتل نفس مؤمنا، بل ولي من أولياء الله خلفر، بس احنا نجي إلى
الأي
لأنه احنا على نحو موجب الجزئية، لأن هذا باب تزاحم. وإذا تكذب راح تصير كذبك سبب إلى الإنجاء. فهناك قبيحان، واحد التسبب قتل الولي، واحد الكذب. العقل عند الموازنة ماذا يحكم؟ إما أن يحكم بأن الكذب لا قبح فيه، يزول عنه قبحه
بهذا
الموضوع، لأنه العقل يرى بأنه قبح الكذب قبح الأشياء بالوجوه والاعتبارات، وهنا في مورد التزاحم مع إن جاء مؤمن أولي أصلا لا قبح في الدين. هذا لعله مدرسة الأشاعرة تذهب إلى ذلك، لأنه لا ترى للكذب قبحا ذاتيا. يقول لك بالوجوه والاعتبارات هنا همات شنو بسبب واضح فكرة. وأما إذا لا على النظرية الأخرى اللي تقول الكذب قبح ذاتي ما يزول وإنما راح يقل أو كذا العقل يحكم بوجوب ارتكاب أقل القبيحين، لو قبح الكذب ترتكبه لو القتل وياه الأقل منهما واضح الكذب هذا يحكم به. فعلى كل حال العقل جوز لي أن سواء كانت النظرية الأشعرية حاكمة أو الأخرى، بالنتيجة في حالة الضرورة العقل شي يقول ارتكب الكذب، هذا احنا نريده، إما لأنه أقل القبيحين إذا كان قبح ذاتي، وإما لأجل أنه أصدمه قبيح في هذه الصورة. قال والعقل مستقل بوجوب ارتكاب أقل القبيحين مع بقائه على قبحه، على فرض بقائه، لأن أقل أنت لما تقول أقل يعني كلاهما قبيح، لكن هذا أقل. أما إذا زال بعد ما عندنا كلا أقل، واحد قبيح واحد ليس قبيح، جيد. قال والعقل مستقل بوجوب ارتكاب أقل القبيحين مع بقائه على قبحه أو انتفاء قبحه على النظريتين، لغلبة انتفاء قبحه لغلبة الآخر عليه، على القولين في كون القبح العقلي مطلقا أو لا في خصوص الكذب كون شنو؟ هذه المدرسة الأخرى غير الأشاعرة تقول خصوص الكذب ذاتي قبحه أو مطلق المنكرات، مطلق الأمور غير الكذب أيضا القبائح قبح ذاتي. بس هذا تركه الآن مو مهم، المهم أنه القول هذا القول كون القبح ذاتيا للكذب خاصة أو بشكل عام هذا يسبب لنا ماذا؟ كون الكذب أقل القبيحين، أو بالوجوه والاعتبارات هذا يسبب لنا أحسن، أصلا هذا مو قبيح حينئذ. وهكذا بالنسبة للصدق، إذا واحد يريد يصدق راح يسبب شنو؟ أن ينقتل ولي، وإذا يريد يكذب نفس الكلام يأتي، هو نفس موضوع جيد. قال في مثل هذه بعد اتضاح هذا الشيخ الأنصاري يقول المسألة ترى منتهين منها، إيه لا إشكال في ذلك، الكلام لابد أن يقع في مسألة أخرى فرع آخر فقهي في أصل جواز الكذب حالة الضرورة، ما أكو أي مشكلة. الكلام هل جواز الكذب في حالة الضرورة مطلق تمكن من التورية أو لم يتمكن يجوز له الكذب أو لا مترتب على العجز عن التورية؟ إذا كان متمكن من التورية تجب التورية، وإذا ما متمكن حينئذ يجوز له الكذب. فإذا الكلام يقع في أنه بعد أن فرغنا التفتولي من جواز الكذب حالة الضرورة، هل يجوز الكذب حالة الضرورة وإن كنت قادرا على التورية أو لا يجوز الكذب إذا مو قادر على التورية؟ هذا الكلام المشهور. قالوا في حالة التمكن من التورية ما يجوز الكذب، يعني يشترط في جواز الكذب عدم إمكان التفصي بمن؟ بالتورية. ما يمكن أن تتخلص بالتورية، إذا قدرت تتخلص بالتورية ما توصل النوبة إلى الكذب. قل لي شنو هذا السبب؟ يقول لك راجع كلماتهم، أو أولا قلنا المشهور يذهب إلى ذلك كلماتهم، نقرأ عبارات جملة من الفقهاء حتى تتضح لك هذه الدعوة. أو وأما التوجيه الفني، إذا تسألني لما ذهب المشهور إلى ذلك، ليش المشهور اشترطوا في جواز الكذب حالة الضرورة العجز عن التورية؟ وحتى قادر على التورية أم قل لك اكذب ضرورة؟ قال لأن الكذب حرام هذا، ولا يجوز ارتكاب الحرام إلا عند الضرورة، موجب وليس من حالات الضرورة ما إذا تمكن الإنسان من التورية، وما مضطر حينئذ ما دام قادر على أن يتكلم صادقا لكن بشكل لا يفهمه الطرف المقابل المخاطب، وهو المسمى بالتورية. بعد ما توصل النوبة إليك، لأنه إنما ساغ لك أن
تكذب إلا في حد
ضرورة، ولا ضرورة هنا. وكذلك العقل، العقل مو قلنا يذهب إلى أن الكذب قبيح، قبح الكذب عقلي، قبل العقل متى يسوغ الكذب؟ إذا تعنون الكذب بعنوان حسن، إن جاء مثلا كذا خلق الحين ها؟
وحفظ النفس وغيره يعني.
أي خب هذا العنوان الحسن متى يصدق في على الكذب حتى يصير يخرج عن القبيح؟ إذا كان منحصرا لا يتحقق إلا بتحققه. يعني إذا كان متوقف التعنون بالعنوان الحسن على الكذب حينئذ
يكون حسنا،
يكون حسنا الكذب. أما إذا ما متوقف تقدر توري، وحينئذ حتى العقل هم يقول لك بعد هذا قبيح الكذب، ليش تكذب؟ فإذا ذهاب المشهور إلى أن الكذب جائز في حالة الضرورة مختص بحالة عدم التمكن من التورية، توجيه أحد هذين الأمرين، واحد بلحاظ أصل دعوة أن الضرورات تبيح المحظورات، وهذا هنا بعد لا ضرورة تنكشف أنه مع إمكان التوري ضرورة ما موجود ضرورة. يعني مثل ما إذا شنو أنا يمكنني أن شنو أغير الموجة، ما أكذب أغير الموجة كلام آخر أتي ذاك ينسى الطرف المقابل، أكذب أو أغير الموجة، أغير الموجة ويا الحديث ذاك ما يلتفت إلى هذه الأمور. بعد ما توصل النوبة ما مضطر إلى الكذب، صحيح أو لا؟ هنا أيضا كذلك، ما دام يمكنني أن أوريه بما يخرج عن الكذب ما توصل النوبة إلى، ما تنطبق جملة الضرورات تبيح، ما تنطبق جملة ما من شيء حرمه الله إلا وأحله عند الضرورة، ماكو ضرورة هنا أنا ما أقول. وكذلك حكم العقل كما ذكرنا. جيد لهنا الشيخ الأنصاري إذن صارت الدعوة ملخصة هذه أن الكلام يقع في جواز الكذب وإن كان الشخص متمكنا من التورية، هل يجوز الكذب حينئذ أو جواز الكذب مقيد بمن؟ أحسنت، إذا ما تتمكن من التورية يجوز الكذب. الشيخ الأنصاري ذكر أن المشهور يقيد، قال يجوز الكذب إذا لم يتمكن من التورية. كلماتهم ننقلها إن شاء الله كثير من كلماتهم، ومضافا إلى ذلك اذكرنا على أنه حكم العقل وقضية الضرورات تبيح المحظورات وغيرها أيضا تنتهي بنا إلى ما انتهى إليه المشهور. واضح المطلب؟ بعدين خلينا نشوف رأي الشيخ الأنصاري. قال ولا إشكال في ذلك كله، يعني لا إشكال في جواز الكذب عند الضرورة، هذا ما بيشكال، الكلام في حال التمكن من التورية أيضا يجوز أو لا؟ قال إنما الإشكال والخلاف في أنه هل تجب حينئذ التورية لمن يقدر عليها أم لا. الظاهر ظاهر المشهور هو الأول، يعني تجب التورية كما يظهر من جماعة المقنعة والمبسوط والغنية والسرائر والشرائع والقواعد واللمعة وشرح اللمعة والتحرير وجامع المقاصد والرياض ومحكي مجمع البرهان. تلك الموارد رآها الشيخ ومجمع البرهان ماذا؟
كله بلا كمبيوتر.
أي في وين بيها مسألة إذا يضرب شيخ مهدي كمبيوتر؟ وين هذه في مسألة جواز الحلف لدفع الظالم عن الوديعة، يعني في كتاب الوديعة هناك الوديعة لابد أن شنو الودعي يحتفظ بيها كما يحتفظ بأمواله، لا يفرط ولا يتعدى. فالآن إذا جاء ظالم وقال على أنه هذا المال مال فلان طينيا، أنا هذا مصادرة أمواله صودرت ذاك المستودع، فهل له أن يتخلص من ذلك بالحلف كاذبا أو لا؟ هناك ذكرت هذه، ذكروا بأنه إنما يجوز له الحلف إذا لم يتمكن من التورية، وهذه بالموارد الضرورة لأنه يدفع الأعداء عن أموال المؤمنين. قال في المقنعة من كانت عنده أمانة فطالبها ظالم فليجحد. يقول هاي ما عندي أمانة عن اللي فلان، وإن استحلفه ظالم على ذلك فليحلف. إذا قال له احلف ما عندك أمانة عنه فليحلف، ويوري في نفسه بما يخرجه عن الكذب. فإذن يظهر التورية واجبة. إلى أن قال فإن لم يحسن التورية بسيط، ما يعرف التورية، ما يعرف التورية ما تقلها شنو. هم قلنا بأنه ساعة الساعة الإنسان لابد أن يكون ملتفت إليها وإلا يضيع نفسه، إيه يعني يصير أدعى لأن مورد شك يصير. أو أيضا ماذا عارف بكيفية التورية، هم يعرف التورية ملتفت لها أو هم شنو يعرف كيف يوري. قد أنا شنو أعرف كيف أوري لكنه ساعة الساعة غافلني فاجأني، أو لا لا أحسن التورية لكنه ملتفت أنه أفكر كيف أوري كيف، ما يفيد، ينتظر ذاك الجواب سريعا. على كل حال فإن لم يحسن التورية وكانت نيته حفظ الأمانة أجزأته النية وكان مأجورا. عيد باب لعله إنما الأعمال به. وقال في السرائر في هذه المسألة أعني مطالبة الظالم الوديعة، فإن
أجزأته النية يعني مع حل كاذبا
شنو؟
يعني هو يكون
لا نية حفظ الأمانة،
لا يكتب أنه لا يعني استطاع التورية ولم يورد الحلف
كاذبا، يعني لا، هاي النية الظاهرة شنو النية لأجل ترتيب الثواب، وإلا ساعة الساعة لعله أصلا ما أكون نية، أي ما ملتفت إلى هذا، إيه لترتيب الثواب إذا كان حتى بالمقدار المقدور حتى يحصل يكون مأجور بسبب نيته. وقال الحلي في السرائر في هذه المسألة، فهنا يظهر الشيخ الأنصاري شنو من المبسوط ما جاب، كان مناسب من الشيخ الأنصاري الطوسي أن يجي. ويجوز له أعني في هذه المسألة أعني مطالب، فإن قنع الظالم منه بيمينه بحلفه فله أن يحلف لكن ويوري في ذلك. وفي الغنية ابن زهر في هذه المسألة ويجوز له أن يحلف أنه ليس عنده وديعة لفلان، ويوري في قسمه في يمينه بما يسلم به من الكذب بدليل إجماع الشيعة. هذا هنا أسنده أما شنو إلى إجماع. وفي النافع حلف موريا، وفي القواعد وتجب التورية على العادل على العارف بها. وفي التحرير في باب الحيل من كتاب الطلاق لو أنكر الاستدانة خوفا من الإقرار بالإبراء، هذا في كتاب شنو الطلاق، اتعرض إلى ذن المسائل وشنو بالضمن ذكر بعض أمثلة الدين ما لها ربط بالطلاق. ايه بعض الأوقات إذا واحد شنو ادعى الطلاق راح يأخذ شنو بالزوجية، راح يأخذ بالزوجية ودور الزوجية إذا اجت شنو مهر وكذا. استهنانها هو شنو اقترب من زيد، أنا اقترضت من زيد، إذا أريد هنا أنا أقول أبرأني زيد، خذاك ينكر يقول ما أبرأت، فألزم بمن بدفعت. إذا أقول كنت قد دفعت، إذا أقول دفعت الأصل عدم الدفع هم أخذ به، فأنكر أصلا القرض، أقول أصلا ما مقروض يعني إذا جحد الإبراء أو الكذا راح ألزم به. التفتوا؟
نعم.
قال لو أنكر الاستدانة خوفا، هو مستدين لكن أبرأه، مستدين لكن هو قد وفاه، لكن إذا يدعي الإبراء أو الوفاء يؤخذ بأصل الدين. قال لو أنكر الاستدانة خوفا من الإقرار بالإبراء أو القضاء يعني الوفاء جاز الحلف مع صدقه، يجوز أن يحلف لكن فرد شكل يحلف بشكل يكون صادقا
بالتورية
بشرط التورية بما يخرجه عن الكذب. وفي اللمعة يحلف عليه فيوري، شرح اللمعة وقريب منه في شرحها جيد. وفي جامع المقاصد في باب المكاسب تجب التورية بما يخرجه عن هذه جملة من كلمات الأصحاب اللي تكشفن عن أن المشهور ذهب إلى ما ذكرناه أنه لا تجب التورية على القادر ولا تصل النوبة إلى الكذب حالة الضرورة. مضافا إلى ذلك قال توجيه غير مسألة هذه، احنا سأريد نوجه حتى نكون حينئذ أيضا من أتباع المشهور أو لا نكون. تفضل.
في السرائر وفي الغنية نفس الشيء، العبارة ما يعني ما يمكن استفادة منها اللي ذكره يعني وجه الشاهد، هل له أن يحلف ويواري؟ يعني هل له أن يحلف وله أن يواري؟ لا يجب عليه التورية. أيضا في الغنية ويجوز أن يحلف ويواري، يعني له الجواز في الاثنين ولا يجب عليه التورية.
خلاف فاهم الأحبار
ويوري في يمينه،
خلاف فاهم الأحبار
ويوري في يمينه،
يعني ظاهر الأحبار فله أن يحلف ولكن يوري في ذلك. فلأي
الغنية يقول الشيخ ويوري في يمينه هذه واضحة، لكن في السرائر لا، فله أن يحلف
إيه بس
وله أن يوري.
ايه هذا لو كان هي
فله ان يحلف ويوري في الحلف، يحلف ويوري في الحلف نفسه،
في ذلك الحلف وفي ذلك الامر.
يعني لما تقرا هذه العباره تفهم هذا المعنى اللي قلناه له أن يحلف لكن يجب أن يوري فيه موردي في ذلك المورد في الحالف في المورد إيه؟ أو مضافا إلى من سبق ولحق إذا كان هو مخالف للشيخ الطوسي أو الكذا كان همات يصرح يعني هذا همات يصير قرين على أن مرادهم هذا المعنى. ووجه ما ذكروه من أنه تلزم التورية على القادر ولا تصل النوبة إلى الكذب في حالة الضرورة أن الكذب حرام وجائز متى جائز عند الضرورة والاضطرار والحال لم يحصل الاضطرار إليه مع القدرة على التورية فيدخل حينئذ تحت العمومات اللي تقول شنو الكذب حرام. هذا بالنسبة إلى التوجيه حكم العاقل هنا شوف أهمات ينتهي إلى التورية. قال مع أن قبح الكذب عقلي فلا يسوغ العقل همات إلا مع تحقق عنوان حسن في ظنه في ظن الكذب يغلب حسن ذلك العنوان عليه من على قبح الكذب موجود ولا أعيد العبارة لو واضحة ويتوقف تحقق تحققه على تحققه يعني فلا يسوغ إلا مع تحقق عنوان حسن في ظن الكذب يغلب حسن ذاك العنوان على قبح الكذب وهذا يتوقف تحقق الحسن يتوقف على من على تحقق الكذب يعني بحيث لا يحسن إلا لأن تنجي مؤمن لا يحسن إلا إذا كذبت يعني لا ينجو إلا إذا كذبت أما إذا ينجو بشكل آخر من دون كذب بعد ما توقف وتوري رحم ينجو أما كذبت أعيد له واضح ويتوقف بحيث يتوقف تحقق الحسن وهو الإنجاء إنجاء المؤمن الولي النبي على تحققه إذا كان متوقف الإنجاء على تحقق الكذب حينئذ يجوز الكذب أما إذا ما متوقف لأن يمكنك التورية هم راح ينجو هم ما كذبت فحينئذ لا لذا قال ولا يكون التوقف ولا يتحقق التوقف ولا يثبت التوقف إلا هذا التوقف اللي قلناه لا يتحقق إلا مع العجز عن التورية إذا عجز الإنسان عن التورية حينئذ الأمر الحسن يتوقف على من؟ على الكذب أما إذا أكو تورية يتوقف على أحده ما راح يصير مو على الكذب إذا عندك طريق يمكن أن تصل إليه بهذا مقصد يمكن أن تصل إليه بهذا الطريق بهذا الطريق ولما ما منحصر حينئذ يتعين عليك من هذا أو يجوز لك هذا إذا كان هذا غصبي يؤدي بك ما دام طريق مباح أكو يجوز لك الغصبي وما يجوز الغصبي وما دام عندك طريق تورية بعد حينئذ لا تصل النوبة إلى الكذب لأن الكذب حينئذ لا يتعنون بالعنوان الحسن ما رح يكون الكذب طريق للمنجات نجاة مؤمن بل ذاك الطريق الآخر وهو التورية طريق النجاة لا بد للإنسان أن يسلك ماذا ما كان خاليا من الحرمة هذا بلحاظ الشرع وما كان خاليا من القبح بلحاظ العاقل أحكي أكثر لو واضح بعد أمشي. قال وهذا الشيخ الأنصاري بعد ما ذكر رأي المشهور وبعد ما وجهه يقول هذا الحكي جميل أنه مع العجز عن التورية تكون الضرورة حينئذ داعية إلى سلوك الكذب إلى الكذب أما إذا يمكن الخلاص من يمكن عفوا التخلص بالتورية لا يكون المورد مورد ضرورة حتى يجوز الكذب حكي جميل لطيف لكن وخلافه قلنا قبيح عقلا لكنه الشارع المقدس من خلال الروايات يمكن أن نقول بأنه جوز لنا الكذب حتى ولو كنا قادرين على التوريد. يعني قبح، خلي أقول من رخصتك شنو، قبح فعلي أكو لكنه الشارع شنو جوز ارتكابه، جوز ارتكاب هذا غض النظر عنه. ما أدري تقول بعد يخرج عن كونه قبيحا بعد تجويز الشارع، جوز. سأكو فرد مصلحة أخرى أهم من هذه، لعلها مصلحة التسهيل، مصلحة أمور كانت ماذا أرجح من هذه الناحية اللي دعت إلى القبح أو الحرمة. المهم عندما ترجع إلى الروايات تجد هناك روايات كثيرة أطلقت جواز الكذب حالة الضرورة، أطلقت مطلقة، ما لا تنتظر من عندي أنا أأتي لك برواية تقول يجوز الكذب حالة الضرورة وإن كنت متمكنا من التولى، لا ماكو جواز. أقول الروايات اللي جوزت كثيرة ومطلقة وبعيد هذا الإطلاق إن حمل على
عدم
ليش أنا بعدين انتظرنا أكو قرائن نجيبها إن شاء الله فيما بعد. الآن خذ الروايات وراح أذكر لك 5 روايات مطلقة تجوز الكذب حالة الضرورة. قال وهذا الحكم جيد إلا أن مقتضى إطلاقات أدلة الترخيص في الحلف كاذبا لدفع الضرر البدني أو المالي عن نفسه أو أخيه، إلا أن مقتضى خبر أن شنو عدم اعتبار ذلك، يعني عدم اعتبار عدم التمكن من التمكن، لا جوزت إلا هذا في الضرورة، لا يشترط عدم التمكن، العجز يعني يقول لا يشترط العجز عن التوريد. ففي رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله احلف بالله كاذبا ونجي أخاك من القتل. هذه رواية. الرواية الثانية وصحيحة إسماعيل ابن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام سألته عن رجل يخاف على ماله من السلطان فيحلف له لينجو به منه، يقول له هاي مو أموالي، إذا يقول له مو أموالي بعد ما يأخذ ضريبة أو ما يأخذ السلطان مسافر يجوز له أن يحلف أو لا، أو ينكر وجود أموال عنده أو. قال عليه السلام لا بأس. سؤال ثاني وجهت وسألته هل يحلف الرجل على مال أخيه، على أمواله، على أموال أخيه، همات هذا همات يجوز الكذب الحلف كاذبا لو لا فقط ما يرتبط نفسه. قال وسألته هل يحلف الرجل على مال أخيه كما يحلف على مال نفسه، قال نعم. هذه الرواية الثانية. الرواية الثالثة وعن الفقيه قال قال الصادق عليه السلام، هذا همات من الاختصارات الأخطاء لكنه مختصر واضح شنو المقصود، هي كتاب من لا يحضره حتى لفظة الكتاب هم جزء من الكتاب، لأن هو كتاب كان سابقا اسمه شنو من لا يحضره الطبيب. تقربين هذا ألف كتابه من الشيخ الصدوق رحمة الله عليه بعد طلب بعد كذا كتاب من لا يحضره خب. قال قال الصادق عليه السلام اليمين على وجهين، القسم على وجهين، إلى أن قال فأما اليمين التي يؤجر عليها الرجل إذا حلف كاذب، هم كذب هم في نفس الوقت أيضا شنو يؤجر، كلب يؤجر عليه. قال ولم تلزمه الكفارة أي يمين، فهو أن يحلف الرجل في خلاص امرئ مسلم. يخلص من دمه، يخلص أو من السجن أو خلاص مطلق هذا، وإن كان الفرد المنصرف إليه القتل لعله، لكن حتى من السجن لعله أيضا شامل بإطلاق، أو خلاص ماله من متعد يتعدى عليه من لص أو غير لص ظالم يحكم ويأخذ الأموال. الرواية الرابعة وفي موثقة زرارة بابن بكير، موثقة هذه بسبب من؟ سبب عبد الله ابن بكير، ولعل هذا عبد الله هو ابن أخو زرارة، لكن هذا فتح عبد الله زرارة في أعلى. إذا حل يا زرارة عفوا، إنما نمر على إنا نمر على هؤلاء القوم فيستحلفون على أموالنا وقد أدينا زكاتها. فقال يا زرارة إذا خفت فاحلف لهم بما شاءوا. بس هذا سؤال ما أدري يقين هيك، احنا أدينا زكاة عن طريقك سيدي ومولاي، ذولاك يردون ما يأخذون الزكاة شنو؟ الحاكم اللي هذا يأخذ هو بعنوان الزكاة، فاحنا شنو قال له احلف لهم بما شئت، يعني يقول أعطيت الزكاة الى شنو مثلا الى وكيلكم الى واي هجي يقين هذا ولا. الرواية الأخيرة ورواية سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام، إذا حلف الرجل تقية لم يضره إذا هو أكره أو اضطر إليه. وقال عليه السلام قاعدة هذه، ليس شيء مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه. هاي اللي أشار لها شنو تقريبا عندما أشار إلى السنة في تعداده للأدلة الأربعة. هذه مجموعة من الأخبار خمسة إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في هذا الباب، باب الكذب والاضطرار إليه أو باب الكذب وإرادة الحلف عليه. وفيما يأتي في هذا الباب وفيما يأتي من جواز قب إلى غير ذلك من الأخبار الواردة ماذا في هذا الباب والواردة في الباب لآتي، جواز الكذب في الإصلاح التي قد جنابك تقول خب هذه خلي نقيدها بصورة عدم إمكان هذه المطلقات بإطلاقها تدل حتى في حالة الإمكان التوري أيضا يجوز الحلف، فمخير أنت بين أن توري وبين أن تحلف كاذبا. وهذا الإطلاق خنحمل على صورة العجز عن التوري. الشيخ الأنصاري اللي جاوب عنه جواب مستعجل، جواب مؤقت مختصر، بعدين إن شاء الله البقية. قال التي يصعب على الفقيه الالتزام تقييدها بصورة العجز، عدم القدرة، العجز على التورية. إذا عجز عن، إذا قدرة على السنية شيء بعدين إن شاء الله تجي هي وبعض النكات الأخرى يضاف لها لكثرة الإطلاقات، كثير الإطلاقات أو لأمور أخرى تأتي إن شاء الله. وأما حكم العقل بقبح الكذب في غير مقام، في غير مقام خبسة، أنت إذن الروايات أنت بالله أنت ذن الروايات، مو هناك ذكر في وجه ذلك أمران، واحد الأول ناظر إلى الشرع، الثاني ناظر إلى العقل، ما ناظر إلى الشرع واللي بسببه راح تصير شنو مشمولة لمطلقات الكذب حرام دفع هلا. وذاك حكم العاقل قال وأما حكم العقل هذا اللي ذكرته أنا، خلي العقل كذا، الشارع يريد يعفو، أبو الآن يريد هذا المقدار شنو ها، بس يبقى فرد شيء. العقل يقول إذا ماكو مصلحة إذا ما متوقف تحقق المصلحة على الكذب، الكذب شنو قبيح، معفو عنا شرعا. يعني شو التفت سؤالي شنو؟ العقل شو وقت يقول القبح زائل؟ إذا توقف مصلحة توقفت على الكذب، إن جاء المؤمن توقف على أن يكذب، حينئذ العقل شو يقول؟ العقل يقول الكذب ليس، أما إذا ما متوقف قبيح لو لا يقول. فاستهنانا في موردنا لما انتهينا من الروايات، اللي الروايات شو تقول؟ تقول حتى لو ما متوقف على الكذب انت اكذب. ليش؟ لان لما متمكن على التورية يعني ما متوقف
على الكذب،
لما يمكن التورية ما متوقف
على الكذب.
واضح هذا لو لا؟
نعم.
فشلون هنا يعني شلون نجمع بين هذين الأمرين؟ العقل بعده يقول قبيح، إلا أن الشرع شنو يقول؟ إلك حق أنت سلك، يعني كأن الشارع اتدخل وقال هذا المقدار من القبح شنو معفو عنه. هيك يصير أو لا؟ حطه بذهنك. التفتت أنا جاي أقول له لا. قال وأما حكم العقل بقبح الكذب في غير مقام توقف تحقق المصلحة الراجحة عليه، في مقام توقف تحقق المصلحة، خب هنا العقل يقول الكذب مو قبيح لأن المصلحة متوقفة إن جاء المؤمن متوقف على الكذب، أما إذا ما متوقف لأن عندك طريق آخر وهو التورية. هنا شلون العقل بعد قائل بالقبح؟ الشيخ الأنصاري يقول إيه صحيح، فهو وإن كان مسلما العقل بعد قائل بالقبح، إلا أنه يمكن القول بالعفو عنه شرعا للأخبار المذكورة، مثل من كما عفي عن الكذب في الإصلاح وعن السب والتبري مع الإكراه، مع أنه قبيح عقلا أيضا، مع أن إلى يوم السبت إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة، اللهم صل على محمد وآل محمد.